يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
أنا المسند حجة برأسه، المرسل لما شهد له هذا المسند تقوى، صار في المسألة دليل واحد ودليلين اثنين، لو عارضهما حديث واحد رجح عليه، فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. ورسموا منقطعا عن رجل، ورسموا يعني أهل الحديث منقطعا عن رجل، منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو بعضهم، مقصود ما يبهم فيه الراوي، ما يبهم فيه الراوي مثلا فلان عن بعضهم أو عن رجل، هذا المبهم الموجود في الإسناد رسمه بعضهم بأنه منقطع. وفي الأصول يعني في كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته تسميته بالمرسل، ومثله المهمل الذي لا يستطاع الوصول إلى حقيقته كمحمد مثلا، المهمل إذا قال حدثنا محمد ولم نستطع تمييز محمد هذا سموه مرسل. وأبو داود في المراسيل أخرج المبهمات، أخرج بعض المبهمات في المراسيل، فكأنه يرى أن رواية المبهم مرسلة. لماذا؟ المرسل إسقاط في راو ساقط أو أكثر، والمبهم والمهمل موجود، قالوا إن ذكره بما لا يتميز به مثل حذفه عن رجل كأنه أسقطه. ماذا نستفيد من قولنا أو من قول الراوي عن رجل؟ يعني هل نستفيد من الإبهام فيه فائدة؟ يعني لو بحثنا إسناد فيه راو مبهم عن رجل أو عن شيخ نحكم عليه بإيش؟ لأنه ضعيف لجهالة حال الراوي، لأن المبهم مجهول، بل هو من أشد أنواع الجهالة، من أشد أنواع الجهالة كما سيأتي في أنواع المجهول، جهالة الحال وجهالة العين. جهالة العين إذا لم يروي عنه إلا راو واحد لكونه مكلا هذا يسمونه مجهول العين وخلع عن التعديل، وجهالة الحال يكون معروف بالرواية ويروي عنه أكثر من واحد لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط على ما سيأتي التفصيل. لكن هذا مجهول، مجهول الحال والعين والذات، فهو أشد أنواع الجهالة. إذا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري أبو زيد المدني يمكن أن نقول هذا مجهول، ومذكور اسمه رباعي وكنيته وبلده يمكن أن نقول مجهول. لماذا؟ لأنه لم يروى عنه إلا شخص واحد، أو روى عنه جمع لكنه لم يعرف بجرح ولا تعديل نسميه مجهول. فكيف إذا كانت الرواية عن رجل أو شيخ؟ هذا مبهم أشد أنواع الجهالة. فوجود هذا الرجل الذي لم يسمى أو الشيخ الذي لم يسمى هذا ذكر وجوده مثل عدمه، ولذلك سموه منقطع وبعضهم وصفه ونعته بالمرسل. هذه وجهة النظر من يقول أنه مرسل أو منقطع. وأشار بعض تلامذة الناظم بقوله قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل، هو متصل لكن فيه مجهول. والخلاف لفظي ولا معنوي؟ يعني سواء قلنا مرسل أو متصل فيه مجهول، النتيجة واحدة، كله الرد، النتيجة واحدة. لكن بناء على اتصال الإسناد وأن كل واحد ممن ذكر تلقاه عن من فوقه هو من حيث الاصطلاح متصل، نعم في إسناده مجهول، ومن خلال تطبيق القواعد هو متصل، وإن كانت النتيجة أن هذا الاتصال وجوده مثل عدمه، فتسميته بما لا يعينه لا تنفع. هناك من المبهمات أو من المهمل ما لا يستطاع الوصول إليه، كما لو قال أن حماد وعجزنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ما استطعنا أن نميز، هذا لا يؤثر لأن كل منهما ثقة. وقل مثل هذا لو قال عن سفيان ولم نستطع أن نميز لا يضر، لكن الإشكال فيما إذا اشترك في هذا الاسم المهمل الذي لم نستطع تمييزه أكثر من راوي فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيرد الخبر من أجله أو يتوقف في الحكم عليه حتى يتبين. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. مرسل الصحابي، ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر مما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إما لصغر سنه أو لغيبته أو لتأخر إسلامه. فالصحابي الصغير الذي ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الشيء اليسير أكثر رواية بالوسائط عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فاته من زمن الرسالة ومدة النبوة سنين ذكر فيها أحاديث ما حضرها، وكذلك من تأخر إسلامه فاته شيء كثير وروى حديثا كثيرا أكثر مما يحتمله مدة إسلامه أو مدة إدراكه للرواية بعد كبره أو حضوره مع النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة غيبته. فمثل هؤلاء يرون عن الصحابة وأحاديثهم تسمى مراسيل الصحابة. وإذا كان ابن عباس لصغر سنه وهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحرص الناس على التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنه، فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13 سنة يناهز البلوغ ولما يحتلم، مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج خالته، خالته أم المؤمنين ويبيت عندها، ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام صف في صلاة العيد وأدرك من صفتها ما لم يدرك غيره لهذا القرب. إذا كان هذا ابن عباس بهذه المنزلة وبهذه المثابة اختلف فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، فقيل 4 أحاديث فقط، ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث الباقي كلها بواسطة، ومنهم من قال 10 ومنهم من قال 20. والحافظ بن حجر يقول: تتبعت ما صرح ابن عباس بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح سنده أو حسن فبلغت 40 وهم من المكثرين، وكثير منها لا يقول يصرح بالواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مراسيل الصحابة. ماذا نقول عن هذه المراسيل؟ يعني حديث عائشة في قصة بدء الوحي، هل أدركت بدء الوحي؟ ما ولدت رضي الله عنها، لكن الذي يغلب على الظن أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تنقل عنه أنه قال فضمني، نعم، مما يدل على أن المتحدث النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يغلب على الظن أنها سمعته منه بدون واسطة، يعني أعاده لها ولا يبعد أن يعيده لها. يعني هذا من أشهر الأخبار، أول حدث مما يتعلق بالدين في حياته عليه الصلاة والسلام لا يبعد أن يعيده عليها، وفي ألفاظه ما يدل على أنها سمعته منه مباشرة. المقصود أن بعض الأخبار التي يرويها الصغار تكون بواسطة، وهم يحذفون الواسطة، فيسمى عند أهل العلم مرسل الصحابي. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به على الصواب المشهور عند المحدثين، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابي حجة ثقة، الصحابة كلهم عدول، ولو لم يسموا. فإذا كان الصحابي أرسله فالذي يغلب على الظن أنه عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي حكمه الوصل في الاحتجاج، فهو حجة، ونقل على ذلك الاتفاق، خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني الذي يقول حكمه حكم المرسل العادي، احتمالا الصحابي يروي عن تابعي، والتابعي احتمالا يكون ثقة أو غير ثقة، فيرد ما يرد على مرسل غير الصحابي. هذا بالنسبة للصحابي الذي له رؤية وله رواية. أما الصحابي الذي ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن أبي بكر الذي لم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، 3 أشهر فقط، لأن أمه أسماء بنت حميس ولدته في ذي الحليفة في حجة الوداع، فلم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر. مثل هذا الذي يغلب على الظن أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته للصحابة، فمثل هذا لا يقبل مرسله، وبهذا يلغز مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي، ومرسل أو حديث أو مرفوع تابعي يقبله من يرد المراسيل. وما تقدم مرسل أو حديث محمد بن أبي بكر لا يقبل، ومرسل ومرفوع التنوخي رسول هرقل الذي سبقت الإشارة إليه مقبول، فيعاي بها من الجهتين. نقف على هذا ونشوف الأسئلة. يقول: ألا يمكن أن يكون المسند الذي وجدناه للمرسل ضعيفا فيكون المرسل شاهدا لهذا المسند الضعيف يقويه، فهو ضعيف يسانده ضعيفا فيكون الحديث تقوي بهذا، وخصوصا من كان الضعيف يقبل الانجبار؟ نعم، إذا كان ضعيفا ويقبل الانجبار والمرسل يقبل الانجبار، نص أهل العلم على أن المرسل مما ينجبر، يكون دليل واحد، دليل واحد له طرق. أما إذا كان المسند يثبت بنفسه فقل دليلان به يعتضد على ما تقدم. يقول: ألا يتصور سماع الصحابي من كبار التابعين؟ بلى، يتصور، لكنه لن يروي عن تابعه ويجد صحابي وقد عاصر الصحابة وأمكن رواية الأكابر عن الصغار موجودة. ما الضابط في معرفة كبار التابعين من دون غيرهم؟ يمكن بمعرفة طبقات الرواة، وابن حجر بيّن في التقريب هذه الطبقات رحمه الله تعالى. يقول: هل بالإمكان ذكر لطيفة الإسناد الموجودة في حديث التنوخي لأنها لم تتضح؟ التنوخي رسول هرقل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وهو كافر، وانصرف كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحد الصحابي لا ينطبق عليه. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، وهذا رآه حال كونه كافرا به وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي وليس بصحابي، لكنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فليس فيه انقطاع. يقول: أي التعاريف ترجح في تعريف المرسل؟ وما المقصود بمشاركة الحفاظ؟ وإذا خالف باللفظ فهل يرد؟ المشهور عند أهل العلم والذي جرى عليه الاصطلاح ومشهور عليه أن المرسل ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بمشاركة الحفاظ إذا عرضت أحاديثه على أحاديث الحفاظ، يعني روى ما يرويه الناس ولم يقع في رواياته هذه ما يخالف ما رواه من وثق منه، وإذا خالف باللفظ هل يرد؟ لا يرد إذا كانت المخالفة يسيرة. يقول: هل ابن عباس رضي الله عنه اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب؟ وبعضهم يرد قوله مثلا أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما على الوقائع بحجة أنه يأخذ عن أهل الكتاب وهذا أمر غيبي. ابن عباس نقل عن كعب ولكنه أقل من غيره. على كل حال ما يتعلق بالقرآن قد يكون في قوله قوة من أثر النبوة، الدعوة النبوية، من أثر الدعوة النبوية. يقول: هل المالكية يحتجون بمرسل مطلقا أم يقيدون بإرسال الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة؟ ولن إذا كان المرسل ليس بثقة يرد بسببه، يرد بسببه وتكون الآفة منه. هل قول العلماء عن حديث ولا يصح إلا مرسلا يعني أنه صحيح؟ لا، يعني الأصح والمرجح عند أهل العلم الإرسال، ولا يعني أنه صحيح، يعني الصحيح من القولين لا الصحيح في حكم الخبر. يقول هل يجوز للخطيب أن يقول في خطبته أقل الربا أن يزني أحدكم بأمه، أو أقل الربا كان كأن يزني أحدكم 36 زانية، علما أنه كما أعرف ضعيف الحديث، يعني سواء من لفظ هذا أو ذاك مضعف عند أهل العلم، ومنهم من قواه وأثبته على أقل درجات القبول، ويبقى أنه إن ثبت فالمراد به التهويل من شأن الربا والتشديد في أمره. ما صحة حديث البلاء موكل بالمنطقة؟ لأعرف أن هذا مستنبط من جملة أحاديث، مستنبط من قبل أهل العلم من جملة أحاديث، يعني مثل من سأل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله، هذا سؤال قبل أن تقع القصة، ثم وقع له صلى الله السلامة والعافية، قال أهل العلم إن البلاء موكل من المنطق، مثل هذا السؤال لا يحسن المبادرة به، فإذا وقع نسأل الله السلامة والعافية سئل عنه. يقول هل من منهج الشيخ حمود التويجري رحمه الله تصحيح الحديث الضعيف إذا ثبت في الواقع؟ لنعرف أنه رد على من نزل الأحاديث على الواقع والاختراعات، أظن إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة في هذا الموضوع. يقول المراسيل إذا تعددت طرقها، نقل عن شيخ الإسلام، المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا عن الاتباع بغير قصد كانت صحيحة قطعا، هل توجب العلم على ذلك؟ فمقصود أن مثل هذا ما يعتقد به، إذا جاء من وجوه أخرى وخلت هذه الوجوه عن المواطأة بمعنى أنها تباينت طرقها فهي صحيحة. يقول قرأت في فتح الباري بن حجر أن ممن انتقد الصحيحين أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني، فمن هذان العالمان وما هي الكتب التي ألفها في نقد الصحيحين؟ لهم استدراك مثل ما استدرك الدارقطني، وهما معروفان، أبو علي الجياني له معرفة وخبرة وعناية في الصحيح صحيح البخاري وأيضا على صحيح مسلم، وله في المبهمات وله في المهملات في أسانيد البخاري شيء كثير، ومثل أبو مسعود الدمشقي لهم عناية في الصحيح ولهم انتقادات، ولكن لا يعني أنهما مصيبان في كل ما يقولان. هل يقبل المرسل إذا كان على شروط الشافعي؟ وهل أو ماذا الأرجح عندكم؟ المرسل رده ليس بيقين، إنما سببه الجهل بحال الراوي، وبحثنا مسألة الراوي المجهول، وهذه من أهم المسائل التي تبحث في مثل هذا. الراوي المجهول هل هو أو هل الجهالة ضعف، يعني التصريح بجهالة الراوي هل هي قدح وجرح فيه أو هي عدم علم بحاله؟ هل هي جرح إذا قيل في الراوي مجهول أو هي عدم علم بحاله؟ وعلى هذا فهل نقول أن لفظ مجهول من ألفاظ التجريح، أو هي بين التعديل والتجريح عدم علم بحال الراوي؟ في مراتب الجرح يذكر مجهول، يذكر مجهول في مراتب الجرح، سواء كانت عند ابن أبي حاتم أو عند ابن الصلاح أو النووي أو العراقي أو الذهبي أو ابن حجر، يذكرون المجهول في مراتب الجرح، فعلى هذا يقدح في الراوي ويكون الرد لجهالة راويه. وإذا قلنا بالقول الثاني أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعليه يدل كلام ابن حجر في النخبة وشرحها، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح، فعلى هذا لا يجزم بضعف الخبر لراوي قيل فيه إنه مجهول حتى تتبين حاله هل هو مجروح أو معدل. ويدل على ذلك قول أبي حاتم في كثير من الرواة فلان مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، وإذا كانت الجهالة عدم علم بحال الراوي فإنه يتوقف الخبر. فإذا ارتفعت، إذا وجد ما يرجح أحد جانبي التردد في حال الراوي فإن حديثه ينجبر، والشروط التي اشترطها الإمام الشافعي قوية، ترجح أن هذا المجهول رجحت عدالته على ضعفه. يقول هناك من يفرق بين النظرية وبين ما تكون القاعدة يبنى عليها، حيث يقول أن النظرية قد تختلف من حين لآخر، وعليه فلا يكون هناك على تنزيل هذه النظرية على آية أو حديث شيء من التلاعب والتناقض في الآية والحديث، لأن هذا إنما هو قدح في صاحب النظرية لا في الآية وفي الحديث الذي أو في الحديث. وعليه يقول أن هذا إنما هو ما يقوي النظرية فليس من جهة، إذا كان ليس بصحيح. يعني إذا نزلنا الخبر القطعي اليقيني على أمر محتمل للنفي والإثبات فإننا نعرض النص للنفي والإثبات، نعرض النص للنفي والإثبات، لا نكن إمعان. يعني قالوا صعدنا إلى الكواكب ووصلنا إلى القمر وقلنا صدقوا وسعينا جاهدين لتأويل النصوص، ثم بعد ذلك وجد من يكذب منهم هذه الأخبار، ثم نقول بعد ذلك لا ما وصلوا. وبعد ذلك سمعنا قبل سنين يعني في حرب اللي يسمونها 73 وعداوة اليهود ظاهرة للمسلمين، سمعنا من يقول بتبرئة اليهود من دم المسيح، فوجد من المسلمين من يكذب هذه التبرئة. لا تصير علومنا قابلة للاهتزاز، يعني نخالف القرآن علشان عداوة اليهود؟ لا، ما يقول وجد من يبرئ اليهود من دم المسيح من النصارى، ثم يأتي من المسلمين يقول لا قتلوه، قتله اليهود، والله جل وعلا ينفي هذا في القرآن. فالنصوص يجب أن تصان عن مثل هذا. ما أفضل ذيول كشف الظنون، معروف الذيل المعروف في مجلدين كبار مطبوع معه، وكذلك هدية العارفين عن أسماء الكتب والمصنفين كلها مطبوعة في السلسلة 6 مجلدات كبار. ما هي أسباب الإرسال عند التابعين؟ أسباب الإرسال على ما سيأتي به أسباب التدليس، إما لكونه يريد الاختصار في الإسناد، أو يتفنن في سياق الأسانيد مرة يسند ومرة يرسل، أو لكون من يروي عنه أصغر منه فيأنف في الرواية عنه، أو لكون من يروي عنه من التابعين قد يكون في مكان لا يليق ذكره به لئلا يتسبب في ترك العمل بالحديث، قد يكون في مجتمع لا يريد مثل هذا الراوي، أو مثلا في مجتمع نواصب مثلا والخبر من حديث أهل البيت مثلا أو العكس، فيريد أن يعمل بالحديث ويتلقى عنه الحديث، أو إذا كان بعد من التابعين وكثر خصومه ومخالفوه قد يحذفه لهذا الغرض. يقول هل نتعلم مصطلح الحديث لكي نعرف مصطلحات المحدثين وحكمهم على الأحاديث، أم إذا تمكننا من هذا الفن نحكم على الأحاديث؟ كل لا يمنع عن الطالب العلم في مرحلة الطلب يتمرن ويخرج بعض الأحاديث وينظر في الأسانيد ويعرض على أهل الاختصاص، لا لإفادة الآخرين وإنما ليستفيد بنفسه، لا مانع من ذلك. كلما تجاوز مرحلة زاد في التخريج والنظر في الأسانيد حتى يتأهل. هذه أسئلة كثيرة من الإنترنت تعرض غدا إن شاء الله تعالى، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول خوارم المروءة إلى ماذا ترجع؟ لأنه قد تكون خوارم المروءة مختلفة من بلد إلى بلد، مثل تداول بعض أهل العلم أن من نظر خلفه وهو يمشي في الطريق بكثرة فقد سقطت، فقد أتى خارم من خوارم المروءة. لكن هل يطبق هذا الآن؟ خوارم المروءة هي ما ينتقد على الشخص من قبل الأسوياء الذين سلمت فطرهم، وهي تختلف من بلد إلى بلد، وهي في الأصل لا تتناولها النصوص بالمنع، لكن الناس يعيبون على فاعلها كالأكل في الأسواق مثلا أو سرعة المشي أو غير ذلك مما يعاب به الإنسان من الجري من غير حاجة، أو حاسر الرأس في بلد اعتاد الناس ستر رؤوسهم، أو يمشي على هيئة لا تناسب مثله ك الشيخ يمشي مشية الصبيان أو العكس. كل هذا ما يخدم المروءة عند أهل العلم، وليس لها ضابط إلا أنها مما يعاب على الإنسان في بلده ولو كان سائغا في بلد آخر، وهي تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. يقول هناك حديث لزيارة نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء وفد منهم في سنة الوفود سنة 9، يقول أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصلاة في المسجد، فما تخريج هذا الحديث وصحته؟ أما زيارتهم عام الوفود فهذا أمر معروف، وأما إذنهم بالصلاة لهم في المسجد فلا أعرف. دخول الكافر المسجد للمصلحة الراجحة يقرر أهل العلم أنه لا بأس به، لا سيما إذا رجي إسلامه، مثل ثمامة بن أثال حيث ربطه النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ليرى ما عليه المسلمون من تسامح وحسن خلق وفضل في التعامل، وهذا حقيقة مكنه من الاطلاع على ذلك من كثب ومن قرب، بحيث في النهاية أسلم. يقول إذا قلنا إن الصحابة كلهم عدول فكيف نجيب عن من يقول إن الخوارج كانوا من الصحابة؟ وعلى قول شيخ الإسلام إنهم لا يكفرون فهم مبتدعة، أي الخوارج، وأيضا من الصحابة من زنى وشرب الخمر، فإذا كان التوثيق قد يسقط بخوارم المروءة فكيف بالكبائر؟ على كل حال الصحابة بشر وليسوا بمعصومين، وتقع منهم الهفوات، لكنهم يوفقون للتوبة منها والإقلاع عنها، على أن ذلك نادر جدا منهم. فجميع حوادث الشرب والزنا في عهده عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز أصابع اليد، يعني وقائع الزنا كلها 5 في مجتمع متكامل، فالخمس حقيقة بالنسبة لكثرتهم، بالنسبة لأكثر من 100,000 هذه يسيرة، لا شك أنها يسيرة، والمجتمع إذا كانت نسبة الرذيلة فيه نادرة جدا هذا مجتمع طيب، ولا يوجد مثل مجتمع الصحابة. وقع من بعضهم ما وقع ووفق للتوبة بسبب شرف الصحبة ولما جاء في مدحهم من نصوص الكتاب والسنة، فالنصوص قطعية في مدحهم والثناء عليهم، وكانوا وقع منهم ما وقعهم في الجملة ليسوا معصومين، لكنهم يوفقون للتوبة لشرف الصحبة. من يقول أن الخوارج كانوا من الصحابة؟ أصلهم الذي قال عدل يا محمد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئض هذا الرجل رجال تحقرون صلاتكم من صلاتهم إلى آخره، فالذين يخرجون من ضئضئه ولا يبعد أن يكون منافقا هو وليس من الصحابة، وكونهم يخرجون من ضئضئه، نعم الخوارج ظهروا في وقت الصحابة لا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم عدم منافق، وهذا حال نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج يختلف أهل العلم في تكفيرهم، شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم لم يكفروهم، وعلى كل حال هم ليسوا من الصحابة، وإن خرجوا من ضئض رجل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يغلب على الظن أنه من المنافقين لأنه متهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى قول شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون فهم مبتدع يا الخوارج، وأيضا من الصحابة من زنى وشرب الخمر، إذا كان التوثيق يسقط بخوارم المراء فكيف بالكبائر؟ ذكرنا أن مثل هذا لا يضر، يعني مثل الذنب إذا تيب منه فإنه لا أثر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له تعود إليه العدالة. يقول السائل من أثيوبيا، هل هناك رواية بحلق الشارب تثبت؟ وهل هذه الرواية وصلت مالك؟ على كل حال مالك يقول أنه مثلى، والرواية عند النسائي بسند لا بأس به. يقول بعد سؤالي، هو أن أخي يريد منه أن أشتري له أسهم بالتقسيط باسمي وبيعها نقدي، ثم يقوم بأخذ المبلغ النقدي له ويستفيد منه في بناء عمارتي، ويقوم بسداد المبلغ والأقساط عني، لأنه لا يستطيع فعل ذلك حيث أنه قد أخذ أقساط سابقة ولا يسمح له البنك بأقساط جديدة، علما بأن هذه الأسهم من الأسهم المباحة اتحاد الاتصالات، لأنه حكم بإباحتها. على كل حال العقود التي لها ظاهر وباطن لا شك أنها تفضي إلى الشقاق والنزاع، تفضي إلى الشقاق والنزاع. فمثلا هذا الذي أخذ من البنك اشترى أسهم من بنك، والبنك يذكر في عقوده أنه إذا مات المدين يعفى عنه، فإذا أخذ باسم غيره والتسديد عليه. وهذه مسائل واقعة حصل فيها شقاق كبير، حصل فيها شقاق كبير، فمات الذي باسمه القرض وبقي المدين الحقيقي، وعفي عنه باعتبار أنه هو المطالب لدى الجهة، وبقي المدين الحقيقي موجود، هل يسدد أو لا يسدد؟ ها؟ والبنك سمح له. على كل حال عموم العقود التي لها ظاهر وبطن تفضي إلى النزاع والشقاق، وكثيرا ما يحصل الإنكار في مثل هذه العقود، فالأصل أنها لا تجوز. وأما فتواه باتحاد الاتصالات وأنها مباحة فيها نظر. السائل من ألمانيا يقول: ما هو القول في قول شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام في أهل الحديث: يا أهل الحديث إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قول الإمام أحمد لما سمع أحد المتكلم لأصحاب الحديث فنفض ثوبه وقال زنديق؟ لا شك أن أهل الحديث، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية كما قال الإمام أحمد وغيره. فإن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وهم أقرب الناس إلى السنة والعمل بالسنة. وأما قول شعبة ومسعر فهذا محمول على من اشتغل بالحديث بجمعه من طرقه وشغله هذا عن العمل، شغله عن العمل. كثير من الناس ظاهر الفعل عنده أنه خير وفضل ويمدح به، لكن تجد هذا العمل يشغله عن الواجبات أو يشغله عن المندوبات التي هي أفضل منه، فماذا يقال في حق مثل هذا؟ ومن خلال الواقع نرى بعض طلاب العلم المغرمون أو المغرمين بجمع الكتب، تجد مثلا مفتون بجمع الكتب، وجمع الكتب يحمله أحيانا على أن ينشغل بهذا الجمع ما هو أهم منه من التحصيل، كما قال ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. والجمع الكتب في الأصل مذموم ولا محمود؟ محمود بلا شك، لكن إذا شغلك عما هو أهم، أحيانا يخشى أن تفوت البيعة أو الصفقة أو تذهب الكتب التي جاء بها، الكتب نفيسة ونادرة لا توجد في الأسواق، وذكر أن تركة عالم مثلا، فلو صلى في مسجده أو عند بيته يمكن يسبق إليها وتفوته، فهو يسعى أن يصلي في أقرب مكان ثم تفوته الصلاة. هذا يحصل لمن انشغل بالجمع، فإذا صده هذا عن الصلاة وعن ذكر الله وعما هو أهم لا شك أنه يذم من هذه الحيثية. إذا أورد ابن حبان رجلا في الثقات هو وثقه، وأورد رجلا آخر ولم يوثقه، فهلما في مرتبة واحدة؟ لا شك أن المراتب مختلفة. فمن نص على توثيق ابن حبان فهو ثقة، ومن ذكره مجرد ذكر فإن كان من شيوخه الذين خبرهم وعرفهم فله شأن عنده، وإن خرج له في صحيحه قوي أمره، وإلا فمجرد ذكره في الثقات على شرطه، ويدخل في شرطه الواسع من لم يعرف بجرح، فالمستور يدخل في تعديله. عندنا حديث مرسل قد جاء من طريقين، فهل يقوى بهما أم له شروط؟ إذا كان يرويه غير رجال المرسل الأول، إذا كان المرسل الثاني يرويه غير رجال المرسل الأول فهو يتقوى به كما تقدم بكلام الإمام الشافعي. ما حال حديث يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله؟ أكثر أهل العلم على تضعيفه، والإمام أحمد يرى أنه لا بأس به، لا بأس به يعني بدرجة الحسن. وعلى كل حال إذا صح يحمل على إيش؟ على أن ما يحمله الفساق لا يسمى علم، ليس بعلم في الحقيقة، أو يكون معناه حث العدول الثقات على حمل العلم وعدم ترك الفرصة لغيرهم من الفساق أن يحملوا العلم الشرعي، وغاية ما هنالك أن يكون معناه ليحمل كما جاء في بعض الطرق بلام الأمر. في تعارض الجرح والتعديل ذكر الجمهور أن الجرح مقدم، الجرح مقدم لأن الجارح لا يكذب المعدلين، لا يكذب المعدلين ولكن يوافقهم ويقول اطلعت على ما لم تطلعوا عليه. وذكر الحافظ ابن حجر أن، والحافظ ابن حجر له في ذلك مذهب كما تعلمون، أن الرجل إذا ثبتت له مرتبة سنية فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. يقول: وأنا ليس سؤالي في الجرح أو التعديل، ولكن سؤالي فيما يتعارض مرتبة كأن يقول في رجل ثقة وآخر يقول في صالح الحديث وحسن الحديث أو شيخ، وأحد العلماء يجعله في مرتبة الاحتجاج وآخر يجعله في مرتبة الاستشهاد، والذان تعارض كلامهما من أئمة الشان ليس لأحد منهم فضل على آخر حتى أرجح كلامه على الآخر، فلا أدري هل أبقيه على مرتبة الثقة ولا أنزله إلى مرتبة الاستشهاد أم ماذا. تعارض الجرح والتعديل باب كبير كبير جدا في هذا الشأن، وله قواعد وضوابط عند أهل العلم، ويأتي هنا إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر على ما سيأتي، ويطلب تفسير الجرح، فإن فسره بما خفي على المعدل فإنه حينئذ هو المعتبر هو المقدم. يقول هذا من الإمارات، يعني صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا متحمل، هل رواية تكون مرسلة؟ والثاني المخضرم حديثه منقطع أو مرسل. ذكرنا بالأمس أن الصغار من الصحابة الذين ليس لهم إلا مجرد رؤية كمحمد بن أبي بكر على خلاف رؤيته، وهل مثله يرى أو لا يرى؟ لا ندرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، مثل هذا في ثبوت الصحبة له نظر عند أهل العلم، ومسألة خلافية، لكن حديثه مرسل ولا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. وأما المخضرمون فحديثهم مرسل لأنهم محدودين في طبقة كبار التابعين. يقول هذا بعد من ألمانيا، وبعد أطلب الإفادة في قبول المحدثين رواية المرأة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. رواية المرأة مقبولة اتفاقا، وشذ من لم يقبل رواية المرأة. وأحاديث أمهات المؤمنين كتب السنة طافحة بها، حتى قبول رواية الأمة، قبول رواية الأمة وقبول رواية العبد، حديث بلال مقبولة، حديث بريرة في الصحيح، فهذا مما تختلف فيه الرواية عن الشهادة. ما حال ابن لهيعة؟ حال ابن لهيعة جماهير أهل العلم على تضعيفه، وهم منهم من وثقوا 13 من أئمة هذا الشأن كلهم ضعفوه ووثقه بعضهم، ومنهم من يفرق بين رواية العباد لعنه فيقويها بخلاف رواية غيرهم، ومنهم من يفرق بين حاله قبل احتراق كتبه وبين حاله قبلها، وعلى كل حال المرجح تضعيفه. الحديث الذي يأتي من طريقين بصحابي واحد أقوى أم الحديث الذي يأتي من طريقين وصحابيين مع ذكر اسم كل منهما؟ يعني هل المتابعة أقوى أم الشاهد؟ المتابعة أقوى أم الشاهد؟ لا شك أن الذي يتضافر على روايته أكثر من صحابي أقوى من يتفرد به واحد منهم، وإن كانوا كلهم ثقات عدول، فحديثان أقوى من حديث. حديث الذي يأتي من طريق صحابيين هما من صحابي هما أكثر من حديث، بخلاف ما يأتي عن صحابي واحد هو حديث واحد ولو تعددت الطرق إليه. يقول ذكر الصنعاني رحمه الله في رسالة له في تعريف العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى، هذا كلهم ذكروا هذا، عدالة تحمل ملكة تحمل على ملازمة التقوى، يعني فعل المأمورات واجتناب المحظورات، ملكة يعني صفة هيئة ثابتة راسخة، لا ليس أمره متذبذب ولا متردد على ملازمة التقوى النسبية، لا يعني أنه معصوم لكنه إن حصلت منه عفوة بادر بالتوبة منها، لأن هذا لا تكون إلا للمعصومين، لا ليس الأمر كذلك، هذا قول معتبر ومعتمد عند أهل العلم، لأن من لا يلازم التقوى بل يخرج عنها إلى المعاصي هذا فاسق، ورواية الفاسق يجب التثبت فيها. يقول لو أعدتم لنا شرح قول الناظم فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد، فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. بعضهم يقول إذا اشترطنا لتقوية المرسل أن يروى من وجه آخر مسند، يقول ما الفائدة من المرسل إذا وجدناه مسندا، إذا وجدناه مسندا سند متصل ما الفائدة؟ وجود المرسل مثل عدمه والحجة في المسند، فالمسند المعتمد. فقل دليلان به يعتضد، المسند حجة قائمة بذاته برأسه لا يحتاج إلى مرسل، والمرسل عرفنا صحته لما وجدنا مما يدعمه من الحديث المسند، فيكون في المسألة دليلان لا دليل واحد. يقول أليس قولهم علفتها تبنا وماء باردا وقولهم وزججنا الحواجب والعيون من المجانسة اللفظية مثل قول عمر نعمة البدعة؟ لا، هذا ليس من المجانسة اللفظية لأنه لا بد له من تقدير. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، هذا ليس مثله. ما الفرق بين المرسل والمدلس؟ وما حكم مراسيل الحسن؟ مراسيل الحسن مضاعفة عند أهل العلم، لأنه يرسل عن الثقات ويرسل عن الضعفاء فمراسيله مضاعفة. وأما الفرق بين المدلس والمرسل، فالمرسل إن كان القصد به المرسل الجلي الذي استقدم شرحه فهو ظاهر، فالمرسل ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمدلس ما يرويه الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، أو شيخ لقيه ولم يسمع منه ويروي عنه مباشرة دون واسطة ويسقط الواسطة. وإرسال لك أو تدليس، وهذا سقط خفي، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والتفريق بين المدلس والمرسل الجلي والمدلس والمرسل الخفي. يقول قررت في الدرس السابق أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حجة، وأنه مرفوع عند الجمهور، أنه لم يخالف ذلك إلا داود الظاهر وبعض المتكلمين. وفي هذه النسبة إلى داود نظر ظاهر لكل ناظم غير متعصب ولا مكابر. وبيان ذلك من وجوه: الأولى أن الحافظ العراقي لما ساق المسألة في شرحه على الألفية قال إلا ما حكي عن داود الظاهر، فلم يجزم بهذه النسبة، ما يدل على أنه لم يقف على كلام داود، علما بأن مصنفات الإمام داود فقدت في وقت مبكر ولم يبق منها شيء كما في تاريخ الأدب لبروك المان. ثانيا أن الإمام داود حكي عنه التوقف في هذه المسألة كما في الإبهاج في شرح المنهاج للسبكيين. ثالثا أنكر ابن بيان القصار هذا الرأي المنسوب إلى داود وهو من أهل الظاهر، وحكى عنه خلافه كما في المسودة. قلت هذا القول الأخير لعله الأصح نسبة إلى داود، لأن ناقله الظاهري المذهب وأهل مكة أدرى بشعابه وصاحب الدار أدرى بما فيه، هذا ما ظهر لي في هذه النسبة، وأنا أعرض هذا الكلام بين المجل معرفة خطأي من صوابه، ومنكم أتعلم وأستفيد، بارك الله فيكم. أما كونه ينسب لداود هذا منسوب لداود في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه، أما كونه يصدر بصيغة التمريض لا يعني أنه ثابت أو غير ثابت، وهم لا يعتمدون في هذا على الثبوت وعدمه، لكن كونه ينقل في كتب المصطلح وكتب الأصول لا يعني أننا نجزم بثبوته عنه، لكن ماذا يضيره أن ينسب إليه هذا القول إذا لم يقل به. وعلى كل حال كون كتبه نسب ضاعت لا يعني أن أقواله ضاعت، أن يعني كون كتبه فقدت لا يعني أن الأقوال فقدت، وكون واحد من الظاهرية ينفي عنه هذا القول لا شك أنه أدرى بمذهبه، لكن يبقى أن القول إذا كان شديد الضعف وضعفه ظاهر فنفي التابع له عن متبوعه دفاعا عن نفسه قبل إمامه لا يعني أن كلامه هو الراجح، فالمثبت مقدم على النافي. المسألة مهمة ومرتبطة بالدرس الماضي ولعلنا ننتبه لها، وهي مسألة تقوية المرسل بالمتصل، وفيه البيت الذي شرحناه آنفا: فإن يقل المسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد، يعتضد المرسل بالمسند، وهذا فيه تقوية للمسند بالمرسل والعكس. هذا ظاهر كلام الإمام رحمه الحافظ الناظم، ظاهره أن المسند يتقوى بالمرسل، وكما أن المرسل يعتضد بالمسند. وكثيرا ما نجد أهل العلم يعلون المسند بالمرسل، يعني يروى الحديث مسندا ويروى مرسلا، فتجدهم يقولون المرسل أصح، المرسل أصح، فهم يعلون المسند بالمرسل ولا يقولون دليلان، ولا يقولون هما دليلان، فدل على أنهم قد يعلون المسند بالمرسل. وفي هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الوصل والإرسال، ما الذي يقدم منهما. وأما كونهم يعلون فهم يعلون، كون المسند يعترض بالمرسل والعكس هذا أيضا موجود في كلامهم، وليست هناك قاعدة مضطردة لهم في ذلك. فإذا دلت القرائن على أن المرسل محفوظ، وعلى أن المسند محفوظ، وأنه جاء من وجه مرسل وجاء من وجه المسند، وأنه أحيانا يرويه بواسطة وأحيانا بغير واسطة، وأحيانا يذكر من حدثه وأحيانا لا يذكر من حدثه، وكلاهما محفوظ، يعتضد أحدهما بالآخر. أما إذا دلت القرائن بأن الخبر المسند غير محفوظ وأن المرسل أصح منه، فيعل به حينئذ، ويأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في تعارض الوصل والإرسال مع الوقف والرفع إن شاء الله تعالى. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: المنقطع والمعضل. وسمي المنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني: حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع. حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن انتهى الكلام على المرسل وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عقبه بالمنقطع والمعضل، ويشمل الجميع الانقطاع بعمومه وعدم الاتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبر. فقال رحمه الله تعالى: وسمي بالمنقطع، سمي أيها الطالب بالمنقطع الذي سقط يعني من إسناده قبل الصحابي به، أي بالسند راو فقط. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده، هو ما سقط من أثناء إسناده راو فقط، أو أكثر من راو في أكثر من موضع. ما سقط من إسناده راو، من أثناء إسناده راو، أو أكثر من راوي في أكثر من موضع. فما سقط من أثناء إسناده يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة الصحابي، فيخرج بذلك المرسل. وما سقط من مبادئ إسناده فيخرج بذلك المعلق. وما سقط من أثناء إسناده أكثر من راوي على التوالي يخرج بذلك المعضل. وهذا على المشهور عند أهل الحديث أن لكل نوع من أنواع السقط اسم يخصه. فإذا رفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه فقدت الطبقة الأولى من سلسلة الإسناد يكون مرسلا، وإذا سقط من مبادئ إسناده من جهة مصنف فهو المعلق، فهو المعلق وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف على ما تقدم. وإذا سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التوالي فإنه يسمى المعضل على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وإلا فالأصل أن الانقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السند، فالمرسل منقطع، والمعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس فيه انقطاع وإن كان خفيا، المرسل الخفي فيه انقطاع وإن كان خفيا. هذا على القول المعروف عند أهل العلم الذي يجعل لكل نوع من أنواع الانقطاع اسما يختص به، وإلا فالأصل أنه كلهم منقطع، كل أنواع السقط منقطع. وقيل ما لم يتصل، هذا قال الخطيب عبد البر المنقطع كل ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل، وقال الألف هذه للإطلاق، والقائل هو ابن الصلاح بأنه الأقرب من حيث المعنى اللغوي، وقال يعني ابن الصلاح بأنه الأقرب هذا من حيث المعنى اللغوي، لأن الانتصال ضده الانقطاع، وكل ما لم يتصل سواء كان السقط من أول إسناده أو من أثنائه أو من آخره بواحد أو أكثر من واحد منقطع، هذا من حيث الاستعمال اللغوي الأقرب من حيث المعنى اللغوي، لأنه الأقرب لا استعمالا يعني عند أهل الحديث من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي هذا أقرب، لأن الذي يقابل الاتصال الانقطاع، على أي وجه يكون هذا الانقطاع، هذا الذي يقابل. قيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب، هذا الأقرب من حيث المعنى اللغوي لا استعمالا اصطلاحيا عند أهل العلم. أما الاستعمال الاصطلاحي عند أهل العلم فإنهم يخصون كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، فإن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وإن كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع أو بأكثر على التوالي فالمعضل، ولا يخلو أيضا السقط إما أن يكون ظاهرا جليا كالأقسام الأربعة أو خفيا لا يدركه إلا النبهة من الناس الذي لهم خبرة ودربة في هذا النوع من السقط. والمرسل الخفي يشمل الإسقاط الخفي، يشمل المدلس والإرسال الخفي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهينا من أنواع الانقطاع الظاهر من المعلق، هذا انتهى الكلام فيه، والمرسل والمنقطع، بقي المعضل النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، صاعدا حال أي ذهب السقوط صاعدا، يعني لو سقط منه ثلاثة يكون معضل ولا ما يكون معضل، سقط منه أربعة يكون معضل، على أنه يشترط أن يكون هذا الإسقاط على التوالي، لا يكون من أكثر من موضع، لأنه إذا كان من أكثر في أكثر من موضع يكون منقطع. ولذا يقول بعض الآخذين عن الناظم والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، الشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد لا على التوالي فلا يسمى حينئذ معضلا، لا بد أن يكون السقوط على التوالي. والمعضل اسم مفعول من الإعضال، فالمعضل عندهم هو المستغلق الشديد، من قولهم أعضله المرض وأعياه وأعجزه وضاقت به حيلته، فهو معضل وعضيل مستغلق شديد، وذلكم لأن الراوي الذي أسقط من الإسناد أكثر من راوي يصعب الوقوف على من أسقط، بخلاف ما لو كان الساقط واحدا، لو كان الساقط واحدا نستطيع أن نعرف هذا الواحد، نستطيع أن نعرف هذا الواحد، بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث ونبحث أيضا في شيوخ من ذكر وفي تلاميذ من وجد في الإسناد، فإذا اتفق أن من شيوخ من روى فلان ومن تلاميذ من روي عنه فلان، نعم، فيغلب على الظن أن هذا هو الساقط، إضافة إلى الطرق الأخرى. فبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد ونصل إلى الساقط. أما إذا كان الساقط أكثر من واحد فإنه يصعب الوقوف عليه، يصعب الوقوف عليه، لأننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه وشيوخ شيوخه، وإذا بحثنا في الطبقة الأولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط نحتاج إلى معرفة تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وحينئذ يصعب علينا التحديد لمن سقط في الإسناد. ولذا سموه معضل، أعضله الراوي وضيق أمره وشدد فيه بحيث يصعب الوقوف على من أسقط. والمعضل من الساقط من اثنان فصاعدا، وعرفنا أنه لا بد أن يكون على التوالي، والشرط في ساقط التوالي والانفراد ليس بالإعضال. ومنه قسم ثان، وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد الله، هذا القسم الثاني ذكره الحاكم وقال منه نوع خاص، وهو أن يروي التابع أن يروى الخبر عن التابع موقوفا عليه، يروى الخبر عن التابع موقوفا عليه، ويثبت من طرق أخرى متصل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهم يقولون هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأنه إذا أوقفه على التابعي وحذف الصحابي فكأنه حذف اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي. ولذا يقول منه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا، ووقف متنه على من تبع، ووقف متنه على من تبع. لكن متى نعرف أن هذا معضل وأنه سقط من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم الإعضال أولى كما يقول أهل العلم. نعم نعم. إذا فرق، إذا وجد من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يرد من طريق آخر فلا يخلو إما أن يكون مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهذا يمكن إضافته إلى التابع فيكون مقطوعا، وإذا لم يكن للرأي والاجتهاد فيه مجال عرفنا أنه له حكم الرفع فيما تقدم إلا أنه مرسل. نعم.
العنعنة وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء لم، وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشترط اجتماعا لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل سوى، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى. وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن.
لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الانقطاع الظاهر ذكر مما فيه الخلاف بين أهل العلم هل هو متصل أو منقطع، فما يروى بالعنعنة وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ عن، إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. العنعنة وما في حكمها من السند المؤنن أو المؤنن، والرواية بصيغة قال، الرواية بصيغة قال تقدم الحذف فيها. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، الأصل أن يأتي بالسند المعنن قبل هذا الكلام، أما الذي لشيخه بقال فكذي عن عنة والحنعنة ما جاء الكلام فيها. الأصل أن يكون الكلام عن الرواية بصيغة قال متأخر عن هذا الفصل الذي فيه العنعنة، لأنه أحال على العنعنة ولما تأتي بعد، والأصل أن تكون الإحالة إلى سابق لا إلى لاحق. يعني معرفة الأبيات الأولى أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، نعم الأصل أن تكون متأخرة لتحيل على ما تقدم، وإلا فالطالب سوف ينتظر في معرفة قال حتى يسمع ما في العنعنة من أحكام لكي يحال على أمر يمكن إدراكه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وصححوا، يعني أهل الحديث، وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماع، يعني السند المعنعن يحكم له بالاتصال بشرطين: الشرط الأول أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، والمراد بالتدليس التدليس الذي لم يحتمله أهل العلم، وإلا من الرواة من وصف بالتدليس لكن احتمل الأئمة تدليسهم، إما لكون تدليسهم نادر جدا فهذا لا يؤثر، أو لإمامتهم بجانب ما دلسوا، فمثل هذا يحتمل الأئمة التدليس، وكما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره. فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس واللقاء بين الراوي ومن روى عنه علم بهذين الشرطين، وبعضهم حكى بذا إجماع، هذان الشرطان عرف عن علي بن المديني والإمام البخاري، وكتب أهل العلم طافحة بنسبة هذا القول لهذين الإمامين، وبعضهم يحكي على هذا إجماع، بعضهم يحكي على هذا إجماع، وابن عبد البر كاد أن يسوق الإجماع على هذا. هو مسلم لم يشرط اجتماع، فالمقول المعروف المستفيض نسبته إلى الإمام البخاري وعلي بن المديني اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، ومسلم لم يشرط اجتماع لكن تعاصرا. في مذهب الإمامين الإمام البخاري اشتراط اللقاء، ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء، في هذا المذهب معركة قديمة وحديثة، ولا شك أن الاحتياط في قول البخاري وفيه احتياط للسنة، وقول مسلم مصحح أيضا عند أهل العلم وجرى عليه العمل عند جمهورهم. لا يعني أن الإمام البخاري يشترط لشدة تحريه واحتياطه في اللقاء في صحيحه أو مطلقا على ما يقول أهل العلم أن المذهب الثاني ليس بصحيح. الإمام مسلم رحمه الله تعالى شنع على من اشترط اللقاء، شنع تشنيع بالغ، وقال إنه قول مبتدع مخترع ساقط من القول، ويوجد من يكتب في هذه المسألة وينفي اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري وعن علي بن المديني. الذي يسمع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقول يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام في حق شيخه الإمام البخاري الذي لولاه لما ذهب مسلم ولا جاء. يعني مثلا كلام الإمام مسلم شديد، وأطال الكلام في الاحتجاج بالحديث بالسند المعنعن، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. هل يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام البخاري أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكلام؟ مستحيل. يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث. هل الإمام البخاري والإمام علي بن المديني من منتحلي الحديث أو هم أهل الحديث وهم أهل الصنعة؟ يقول: قد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها. قد يقول قائل هو لا يقصد لا علي بن المديني ولا البخاري لأنه لم يطلع على قولهما، وهذا أيضا بعيد جدا أنه لم يطلع على قولهما، اطلع على قولهما وذكر هذا الكلام بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإحمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجخال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه منه، يعني مع إمكان اللقاء، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة واحدة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه شيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته وللذاب عنه قد أعطيت بجملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله، وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا احتج به، قيل له وما ذاك الدليل، فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحد من الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هل تقدم الحديث عنه مسلم صدر الكتاب الصلاة، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعده، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. ثم أفاض في ذكر الحجج لقبول السند المعنعن. هذا الكلام لا شك أنه قوي، قوي جدا في حق من اشترط هذا الشرط. ومن نفى أن الإمام البخاري يقول بهذا الشرط وعلي بن المديني، وإنما شرط اشترطه من اخترعه ليرد به السنن، وليس من قول الإمام البخاري ولا علي بن المديني. ويستحيل أن يقول الإمام مسلم هذه الألفاظ في حق شيخه وشيخ شيخه. هذه حجة من نفى القول عن الإمام البخاري، ولو حجة أخرى وكتبت فيه بعض الرسائل. أما بالنسبة لهذه الحجة فليست حقيقة بحجة. لماذا؟ لأن الإمام مسلم لا يرد بذلك على البخاري الذي علم منه صدق النية والغير على السنة. وكون البخاري يشترط هذا ليكون ما يصححه من الحديث يكون في أعلى درجات الصحيح، ولا يعني أن غير ما صححه البخاري ليس بصحيح. ونظير ذلك، نظير احتياط الإمام البخاري للسنن، احتياط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للسنة حينما رد خبر أبي موسى في الاستئذان، وقال له: حتى يشهد لك من سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. فهل معنى هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه يرد خبر الواحد أو يحتاط للسنة؟ يحتاط للسنة. ولذا الإجماع قائم على قبول خبر الراوي الواحد ممن تقوم به الحجة. تشبث بما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في خبر الاستئذان، تشبث به المعتزلة، وجيروا هذا المأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه لخدمة مذهبهم في رد السنن التي تلزمهم بنقض ما ذهبوا إليه من البدع. وقرر ذلك أبو الحسين البصري في كتبه كالمعتمد والجبائي وغيرهما من أئمة المعتزلة، قرروا هذا في كتبهم واحتجوا بصنيع عمر. ونحن إذا رددنا على هؤلاء وشددنا النكير عليهم، هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على الاحتياط للسنة والغير على السنة، ونرد على مبتدع يريد أن يستغل هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لرد السنة؟ وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلم وهفوات أهل العلم وزلات أهل العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهات أو للشهوات، فإننا نرد على هذا المغرض ونغلظ القول عليه. وليس معنى هذا أننا نرد على الإمام المجتهد الذي هو مأجور سواء أصاب أو أخطأ، لا يعني هذا. فإذا رددنا على أبي الحسين البصري أو على غيره من أئمة الاعتزال، فإننا لا نرد على عمر رضي الله تعالى عنه بحال من الأحوال، لأن عمر الباعث على ما ذهب إليه وما قرره في هذه القضية الغير على السنة. أما في قضايا في سائر القضايا يقبل خبر الواحد، وما عرف أنه رد من أخبره بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف من حاله كما في الصحيح أنه كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جار له من الأنصار، فإذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بلغه الأنصاري، وإذا سمع الأنصاري من النبي عليه الصلاة والسلام بلغه عمر، وهذه الجادة المتبعة. عمر أراد أن يحتاط لهذه السنة بخصوصها، فطلب مع أبي موسى شاهدا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغله المعتزلة. فإذا رددنا على المعتزلة الذين نعرف من هدفهم وقصدهم رد السنن وإبطال السنن، فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب. ونظير ذلك من استغل كلام الإمام البخاري لرد جملة من السنة، يعني استغل احتياط الإمام البخاري لنصر مذهبه في رد جمل من السنن، لأنه قال مخترع وصاحبه مخترع ومبتدع. هل يمكن أن يقال هذا في البخاري؟ لا يمكن، لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ما ذكر عن الإمام البخاري لنصرة مذهبه في إبطال السنن. فنحن إذا رددنا على هذا المخترع ورددنا على هذا المبتدع ورد الإمام مسلم وشدد على هذا الرجل، لا يعني أنه يرد على شيخه في مقالته التي الهدف منها والقصد منها الاحتياط للسنة. والشرط عند أهل العلم، الشرط عند أهل العلم ليس معناه، لا سيما أهل الحديث، ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم. الشرط عند أهل الحديث ليس معناه ما يلزم من عدمه العدم. حينما نقول أن شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذا، هل معنى أن شرط مسلم إذا وجد اللقاء أنه لا يخرج الحديث، هل معناه هذا؟ وهل معنى إذا قلنا أن شرط الإمام الترمذي أنه يخرج للضعفاء، وقد خرج لمتهم بل خرج لوضاع كذاب، أنه يلتزم هذا الشرط؟ بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط فقد المشروط؟ لا، شرط الإمام في كتابه، نعم، ما يوجد في كتابه، ولا يلزم منه أنه ينتفي المشروط عند انتفاء هذا الشرط. يعني حينما يقسم الحازمي الرواة إلى طبقات ويقول الرواة خمس طبقات، الطبقة الأولى من عرف بالحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، يقول هذا شرط البخاري. الثانية من عرف بالحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، وهذه ينتقي منها البخاري وهي شرط مسلم. الثالثة من عرف بملازمة الشيوخ مع أنه مس بضرب من التجريح الخفيف، وهي شرط أبي داود والنسائي، وينتقي منها مسلم. والطبقة الرابعة من عرف بشيء من المس بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة الشيوخ، وهي شرط ترمذي. والخامسة نفر من الضعف والمجهول. هذه شروط الأئمة عنده، هذه شروط الأئمة عنده. لكن هل يعني مثلا أن النسائي ما يخرج للثقات، ما يخرج إلا لهذا النوع؟ لا، المقصود أنه يوجد في كتابه من هذا النوع، ويوجد ما هو أعلى منه، ويوجد في كتاب مسلم من اكتفي فيه بالمعاصرة، ويوجد من هم أعلى منه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط في كتابه أقوى الشروط، وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره، ولذلك قدم على غيره. ولا يعني هذا أنه عند التطبيق إما العلماء كلهم أو جلهم عند التطبيق يطبقون على شرط مسلم، لا يبحثون هل لقي أو ما لقي. المقصود أن الشروط متوافرة، إلا من شدد مثل الإمام البخاري ورأى أنه لا ينقل إلا عن من ثبت لقاؤه ومن روى عنه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى احتج وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تروى إلا معنعنة، ما توجد على وجه الأرض إلا معنعنة. ذكر أحاديث أربعة أو خمسة، لكنه في كتابه خرجها بصيغة التحديث، وأشار إليها ابن رشيد في كتاب له نفيس جدا اسمه السنن الأبين والمورد الأمهن، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. هذا هو الكتاب، من أنفس ما كتب في المسألة، ويدل على خبرة ودقة، ويثبت أن البخاري اشترط اللقاء. وغيره من الأئمة، كل أهل العلم الذين جاءهم بعد البخاري ومسلم ينقلون هذا الرأي عنه. ثم يأتي من يأتي محتجا بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع، وقول مخترع ويرد بقوة، وهذا قول باطل، فلا يمكن أن يقال مثلا. نقول نعم، لا يمكن أن يواجه الإمام البخاري مثل هذا، وحاشا مسلما أن يتهم البخاري بمثل هذا. فالذي يحتاط لا يلام، والذي يتورع عن بعض الأشياء، يعني في حياتنا العادية يأكل من أوساط ما يؤكل، يسكن من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب، ويتورع عن كثير من المباحات، هل معنى هذا أننا قلنا يحرم المباحات؟ لا يمكن أن نقول أنه يحرم المباحات، ولا يمكن أن نرد عليه بأنه يحرم ما أحل الله، والمن حرم زينة الله. لا يمكن أن نقول هذا، إنما احتاط لنفسه والأمر لا يحدو ويمدح بهذا. فأهل التحري والاحتياط محل مدح ومحل تقدير من الجميع، ومسلم يحترم البخاري ويقدر البخاري ويرى له احتياطه وتقديره وتشديده في نقد الرجال وانتقاء المتون والأسانيد، ولا يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه يرد عليه بهذا الكلام، إنما يرد على من يجوير مثل هذا الكلام ويستغل مثل هذا الكلام رد السنة، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة واستغلال المعتزلة لهذا الاحتياط. قد يحتاط إمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذا، يحتاط ويقرر شيء، لكن هذا الشيء له لازم، لكنه لا يلتزم بهذا اللازم، أو غاب عنه اللازم فلم يلتزم به. والدافع له إلى اختيار هذا القول، الدافع له إلى اختيار هذا القول هو الغيرة على الدين والاحتياط لأديان الناس، ثم يأتي من يستغل هذا القول بإثارة اللازم، بإثارة اللازم، ويريد أن يستغل هذا اللازم لما ينصر به ما يذهب إليه. فمثل هذا نرد عليه ولا نرد على الإمام الذي عرفنا من هدفه وقصده نصر الحق. في كلام النووي رحمه الله تعالى يقول: باب صحة الاحتجاب بالحديث المعنعن إذا أمكن اللقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس. حاصل هذا الباب أن مسلما ادعى إجماع العلماء قديما وحديثا على أن المعنعن وهو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، يعني مع براءتهم من التدليس. ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة. وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله. واحتج مسلم رحمه الله بكلام مختصره أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة الفن علي بن المديني والبخاري وغيرهما. وزاد جماعة من المتأخرين كما سيأتي بالأقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بينا، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه. وهذا ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما أن المعنى عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال، لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع. ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس. فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحكم على الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله، والله أعلم. ثم قال: قال مسلم رحمه الله: فيقال لمخترع هذا القول: قد أعطيت قد أعطيت في جملة قولك أن الخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به. هذا الذي قاله مسلم رحمه الله على تنبيها على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهي وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها. وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وقد تقررت أدلته النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه، ونذكر هنا طرفا منها. ثم ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، يقول: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر إلى آخره. ثم قال: وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الجبائي: من المعتزلة لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الأحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الأحاد، وقد قدمنا إلى آخره. والمسألة حقيقة طويلة الذيول، لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما احتاط للسنة واشترط اللقاء، كذلك شيخ علي بن المديني أنه لا يحكم بصحة الخبر إلا إذا ثبت ذلك، فقول مسلم لا شك أن له اعتباره وأن له نصيب من التطبيق العملي عند أهل العلم، لكن مثل احتياط الإمام البخاري لا يوجد. نفسه ما اختلفوا في هذا.
الإمام مسلم يرد على غير البخاري.
نعم، يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري، مثل ما نرد على الجبائي وأبي الحسين البصري الذين استغلوا احتياط عمر.
كيف يمكن وجود سلف له أصلا يعني هذا القول؟
وين؟ إيه وجود سلف يستغل هذا في نصر البدع، أما وجود من يحتاط فعمر يحتاط، أما وجود من يحتاط فعمر يحتاط. أنت لو جاءك شخص من الثقات بخبر وأردت أن تحتاط للسنة، يلومك أحد؟ ما يلومك أحد، ما في أحد يلومك، لأن الاحتياط مطلوب، لا سيما إذا وجد في ظرف أو في زمان أو في مكان من يتلاعب بالسنة، فهنا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط للسنة. في كلام ابن رشيد رحمه الله يقول: الباب الأول: اعلم أن الإسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول فيه عن المتقدمين، أربعة مذاهب، وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامس. فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أنه لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع أو حصل العلم به من طريق آخر، وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع، وسيأتي ذكره في النظم إن شاء الله تعالى حتى يتبين اتصاله بغيره. حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشارزوري، شهر بابن الصلاح، أحد أئمة المتأخرين المعتمدين، ولم يسم قائله، ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط. هذا كلام ابن رشيد، وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فلان، وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه، تقول أخذ هذا عن فلان، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه، وليس فيها دليل على اتصال المروي بالمروي عنه. وهذه مسألة تنفع في كتب تراجم المحدثين، يعني إذا قالوا روى عن فلان وفلان 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 وعنه فلان وفلان وفلان، فهم يحكون الواقع الذي وجد في الأسانيد، لكن هل هم يحكون في مثل هذا أنه ثبت سماعه عن فلان عن فلان، أو يحكون الواقع الذي وجدوه في الأسانيد؟ ويبقى مسألة الاتصال والانقطاع تؤخذ من كتب التي ينص فيها، مثل المراسيل لابن أبي حاتم وغيره، وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخدم ادعاء العرف، وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة